من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك، دراسات في البدعة والمبتدعين، للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال الإماء الشيخ المبارك: وإدخال العادات مع تقييد ذلك بقصد القربة فعلا وتركا، صحيفة 36 آخرها. حاضر. طيب حاضر. طيب نبدأ من أول حتى يتصل الكلام. ومن حجج الشاطبي، صحيفة 38، ومن حجج الشاطبي، وقد بنى الكلام فيها على الحجة السابقة من دخول العاديات في العباديات، فقال أي الشاطبي: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين العبادي والعادي في معنى التعبد، فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات، وإلا فلا. وهذا الذي قرره الشاطبي واحتج له من دخول الابتداع في العاديات إذا اتخذت واجبات أو مستحبات، انتبهوا، وهذا الذي قرره الشاطبي واحتج له من دخول الابتداع في العاديات متى؟ إذا اتخذت واجبات أو مستحبات، يعني عادة أنا بعملها اتخذتها واجبا أو مستحب، يعني مثلا ما يلبسي حذاء إلا بقطان تعبدا، ده بدعة، واخد بالك، وما يلبسي ثوب إلا مثلا إيه الزرائر بتاعته باينة تعبدا، بدعة، لأنه جعل العاديات إيه واجبات أو إيه أو مستحبات، أما إن اتخذها عادة خلاص ليس فيها إيه شيء. يقول: فمن ذلك ما رواه مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتكلمنا عن كلام الحافظ ابن حجر في تفسير قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، كتب. طيب، ومنها ما رواه الشيخان هو البخاري ومسلم عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، تقلوها اكتبها في الهامش عندك، أي عدوها قليلة، عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ كأنهم يعنون بذلك: طيب إحنا كيف نقيس أنفسنا على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى العبادة بتاعته قليلة، ده هو غيرنا، شخص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى هم لما نظروا إلى العبادة قليلة نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن أجل هذا قالوا هذا الكلام. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أي كأنه أخبر بخبره، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم له. طيب، يبقى دي مقدمة، مقدمة لما سوف يقوله. وعشان كده بنقول إيه؟ كلما اجتهد المسلم في العبادة إياه أن يظن أنه وصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مسألة إيه؟ مقطوع به. افعل ما تريد وافعل ما تشاء في حدود الشرع، والله يجزيك عن القليل بالكثير. أما إني والله، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم، لا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومنهما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل كنية الرجل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. كم واحدة؟ خمس. أن يقوم تنواقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نعم، حاضر، ستأتي إن شاء الله. حاضر، لحظة. هذا الرجل يا أخوانا كان يقف ولا يستظل ويقوم ويصوم ولا يتكلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. يبقى هو فعل هذه الأشياء إيه؟ تعبدا. فهنا الشارع أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، في أمور معينة ماشي وأمور معينة إيه؟ منكرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره، أي ابن عباس أو لغيره، فليتكلم ويستظل ويقعد وليتم صومه. لما؟ لأن عدم الكلام وعدم الاستظلال والوقوف ليس عبادة في هذا الموطن. عشان كده العلماء أخذوا من دي قاعدة، إيه هي؟ اكتبها عندك: ما كان عبادة في موطن لا يلزم أن يكون عبادة في كل المواطن. ما كان عبادة في موطن لا يلزم أن يكون عبادة في كل موطن. زي إيه كده؟ الرجل ده كان إيه؟ كان قائم، يعني واقف. طيب الوقوف في الصلاة عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، ولكن الوقوف تعظيما لشخص ليس بعبادة. طيب عدم الكلام، الصمت عند سماع الذكر يوم الجمعة عبادة ولا مش عبادة؟ ولكن في موطن لا يكون عبادة. واضح يا اخوانا؟ يبقى ما كان عبادة في موطن لا يلزم أن يكون عبادة في كل إيه؟ موطن. قاعدة مهمة دي. قال الشاطبي رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح النساء، إلى آخر ما قالوا. فرد عليهم ذلك بقوله: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. وكذلك ما في الحديث أنه رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليجلس وليتكلم وليتم صومه. قال الإمام مالك: أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام معاصي، مع أنها في أنفسها أشياء مباحات، لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان لله به صارت عند مالك معاصي لله، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصة أو خاصية المحرم. واضحة؟ يبقى هذا الرجل وقف تقربا إلى الله، بس في موطن لا يجوز فيه التقرب بهذا الأمر، وبرضه امتنع عن الكلام، واخد بالك، وفي الشمس. يبقى كل هذه أشياء، طب أنا ممكن أقف في الشمس، واخد بالك، شعرت ببرد في مفاصلي فقلت أقعد في الشمس شوي، مش فيها حاجة. لكن أقف في الشمس تعبدا لله غلط. واضح يا أخوانا؟ برغم أن هي إيه، عادة ولا عبادة؟ ولكن لما جعلها عبادة ولم يأذن الشرع كانت إيه، محرمة وبدعة. وقال في موضع آخر من الاعتصام، أي الشاطبي، إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين، إذ قد فرضنا الفعل جائز شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. خدوا بالكم إيه معنى كلام الشاطبي، إن كان الترك تدينا، أي يترك العبد فعل المباحات تدينا لله، هذا بدعة. تاني، إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين. ترك إيه؟ ترك المباحات. طب واحد ترك المعاصي تدينا يؤجر، طب ترك المكرهات تدينا يؤجر، مظبوط، مع الإخلاص والمتابعة. طيب ترك المباح تدينا مبتدع، بس خدوا بالكم هنا هنحط لها قيد حتى لا يشكل عليك. فيه رجل أراد أن يترك التلذذ من المباحات ادخارا له في الآخرة، ها يؤجر، يؤجر، ها لحظة واحدة بس عشان أوضحها، ولكن هنا بشرط ألا يؤثر تركه للمباحات على أمور واجبات. مثال، طالب علم مثلا، واخد بالك، قال لك أنا هطلب العلم والأجر على قدر المشقة، هطلع من بلدي لحد مكان الشيخ ماشي وارجع ماشي، مع أن الطالب ده هو عنده استعداد يأتي بمركب فاخر، وقال لك لا أنا هتركه زهدا ادخارا ليه في الآخر. نقول له لا، أنت كده أخطأت، ده أنت هتروح ماشي وترجع ماشي، هترجع بيدك متدغدغ، لن تستوعب من الشيخ كلمة واحدة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لكن مثلا واحد ايه، ميسور الحال، عنده استطاعه كل اكله ياكل ما لذ وطاب من الاطعمه، قال لك لا انا هتركها لله وساكل ما ياكله عامه الناس، بس بشرط تركه للمباحات ما اثر على عباداته وما اثر على الواجبات الشرعيه المنوطه به. ولعلكم تذكرون لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحر مكث مع النبي قد ايه يا اخوانا؟ ها؟ ستة أشهر، واخد بالك، عند الإمام أحمد ستة أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه في آخر الستة أشهر جاء جبريل وميكائيل وحدث ما حدث وشفاه ربنا عز وجل. السؤال بقى، لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أول الأمر؟ الإمام ابن القيم يقول فترك النبي صلى الله عليه وسلم طرق الدعاء في أول الأمر احتساب الأجر من الله عز وجل، هو مريض وتعبان بس بيحتسب. يقول ابن القيم فلما ازداد عليه الأمر وبدأ يؤثر على بعض صنوف العبادات دعا ربه. واضح يا اخوانا؟ يبقى انا ممكن اترك المباحات، ولكن ترك المباحات ده سيؤثر في بعض الواجبات الشرعيه. يعني واحد مثلا حضر الدرس في فصل الشتائي مثلا يعني، والجو شديد البرد، ولبس ثيابا خفيفه، قال لك طب انت عندك عباية وعندك مثلا اشياء تقي بها البرد، لماذا؟ قال لك والله انا اصلا هزهد في الدنيا،
جه يحضر الدرس ما فهمش ولا كلمة، ايه عمال يترعش، واخد بالك انت ازاي؟ لا ده انت كده افسدت. انتبهوا يا اخوانا، لان مساله الترك تدينا لابد ان تنضبط. يبقى انا في مباحات بترك تدينا لله عز وجل، ولكن لابد ان نراعي الترك على الجمله والترك على التفصيل. يعني واحد ايه ترك الاكل تدينا، مبتدع ضال. عشان كده نسمع اللي هم بيقولوا عليهم ايه اللي هم في السجن، يقول لك معتصم ولا ها مضرب، الاضراب عن الطعام حتى ياتي تلبى مطالبي، مطالبه ايه؟ عاوز رئيس جمهوريه، واخد بالك انت ازاي؟ لا ده بدعه ولا يجوز الفعل هذا، محرم ولا يجوز، واخد بالك. يبقى لابد ان نفرق بين الترك جمله والترك تدينا. يبقى راجل ايه قال لك مش هاكل لحمه خالص، ليه؟ زهدا في الدنيا. طب بس ممكن عدم اكلك للحمه سيترتب عليه كيت وكيت 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 وكيت، ويؤثر على صنوف العباده وعلى بعض الواجبات المنوطه بك. يبقى الترك في هذه الحاله محرم. اما ان ترك زهدا مع انه لم تؤثر في فنون العباده فهذا ان شاء الله لا باس به. نعم. الضابط ايه هو؟ ايوه شيخ صلاح حاضر. ها؟ حاضر. نحط ضابط بقى لحظه واحده. الترك تدينا ان ترك المباحات زهدا في الدنيا وادخارا للاجر في الاخره مع عدم تاثير الترك على الواجبات والمستحبات فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك. تاني انا بمل من ذوق. كتبت صوتي سمعني كده حبيبي. وادخارا للاجر، ما عدم تاثير الترك على الواجبات والمستحبات فلا شيء في ذلك. أنا أضربت أمثلة كتير. يبقى هو ترك زهدا في الدنيا وهذا جائز، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى أثر في جنبه، مظبوط. وبكى عمر بن الخطاب فقال هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيبتهم في حياتهم الدنيا. طيب أخونا بيسأل واحد إيه مريض وترك الذهاب إلى الطبيب، التداوي مباح في أصله، يترك التداوي مباح، ولكن إن أثر المرض على الواجبات المنوطة به وفي إمكانيته إزالة المرض لا شك أن هذه مخالفة، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا عنده مغص أو ألم أو صداع، والرجل ده قائد سرية في الجيش، واخد بالك؟ واشتد به المرض، يا عم نجيب لك حقنة مسكن ولا نعمل لك كذا، قال لك لا أنا أترك التداوي تعبدا لله والتداوي مباح وانا بصبر واحتسب اجر. طب انت في حد شخصك مش اشكال، ولكن انت مسؤول ويترتب على مرضك شر عظيم بالاسلام والمسلمين، فلا بد ان نراعي في هذه الحلقة من الذي يترك ومتى يترك حتى تضم النصوص الشرعيه بعضها لبعض. نعم. لا مساله المده لا ملهاش علاقه اصلا، ملهاش علاقه خلاص. بس بنبص ما الذي ترتب على تركه التداوي، ترك لان نص الحديث ايه يا اخوانا؟ هو الاصل في كله حديث المراه التي كانت تصرع واتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني اصرع فاتكشى فادعوا الله لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرت فلك الجنه. كويس. فالعلماء قالوا لو كان التداوي واجبا ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على الإباحة، فقالت بل أصبر ولكن إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. يبقى يتحملت الايه الصرع، والصرع شديد. يبقى مش مسألة إن هو المرض سيودي به إلى الموت، لا ليس لها ضابط دين. أو سؤال حاجة
ممكن نقول ان الناس اللي انكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ان هنالك ده اداء هم سابوا الشيء لله في التعبد واحنا كده هنسيبه لغيره، فكده يجوز كده لا يجوز؟ مش فاهم.
ما هو احنا قلنا الترك جملة لا يجوز، اما تفصيلا يجوز. لا ما فيش حاجة اسمها سيب الاكل، ما احنا قلنا الترك جملة محرم خلاص. بس ايوه نعم، وده تعبدا مش في حاجة. ها حد عاوز يقول اتفضل يا مالك. لا يا اخي الله يبارك لك، خدوا بالكم يا اخوان، احنا قلنا الترك كليه محرم بدعه ولا مش بدعه؟ طيب الراجل مثلا بياكل كل يوم لحم كويس وبينفق مثلا في الاكله كذا، قال لك لا كفايه يوم في الاسبوع والباقي اتصدق به. بس فرق الترك جمله لا يجوز. ها وضحت؟ قال لك طول عمري مش واكل عيش فين؟ واخد بالك ازاي؟ تعبدا لله مبتدع. واخد بالك يا اخي فضل؟ او سؤال عشان مسعد تفضل. لا له، ليس له ذلك. يعني هو مثلا بيتحمل المرض مراته مش متحمله، ليس له ان يلزمه. واخد بالك؟ نكمل يا اخواننا تفضل. شنو لا هذا جائز، ما هذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نكمل يا اخواننا كلامنا. يقول الشاطبي ان كان الترك تدينا، انتبهوا ولو في اي اشكال وقفوا يا اخواننا لان اخشى ان نفهم شيئا خطا. يقول ان كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين، يبقى الترك جمله ولا تفصيلا؟ جمله. إذ قد فرضنا الفعل جائز شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل، لأن الشارع أجاز لنا الفعل، طب أنت تترك تدينا ليه؟ كده تعديت حدودك. وفي مثله نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله، لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل. ها جملة ولا تفصيل؟ جملة، يبقى مخالف. والآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، ولكن وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير سنتي بالسنة تدينا هو المبتدع بعينه. وبالك الضبط ده، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. طب لو واحد ترك أكل اللحمة قال له خلاص ما فصلي ثابت من كتر زيادة حمض البوليك وترك أكل اللحم، ها ده وضعه إيه؟ خلاص. واحد ترك اللحمة الأطباء قالوا له جسمك ما يستحملش، خلاص يبقى عندنا إيه؟ العذر. وإحنا بنتكلم على إيه؟ أن يتركها إيه؟ تدينا وتعبدا. هنا تأتي البدعة. فمن ترك شيئا من المباحات لا على سبيل القرب فلا حرج عليه، ومن ترك ذلك على سبيل القرب صار تركه بدعة. ومن لبس ثوبا بلون معين فهذا مباح، لكن إن قصد القرب بذلك صار عمله بدعة إلا أن يكون في الشرع زي الثوب الأبيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. خلاص يبقى أنا بلبس ثوب أبيض تدعبدا لله، أمر الشرع به. ولكن قال لك إيه؟ ألبس ثوب أخضر تعبدا ليه؟ جنة خضر. فحش الكلام ده، واخد بالك؟ هنا إيه؟ ابتدع في دين الله عز وجل. يقول
ومن لبس ثوبا بلون معين فهذا مباح، لكن إن قصد القرب بذلك صار عمله بدعة، إلا أن يكون في الشرع ما يدل عليه، وهذا مدخل الابتداع في العاديات. ومما يحسن هنا إن شاء الله التعريف ببعض المصطلحات المشتقة من ذات المادة بدع، لصلاتها الوثيقة بالبحث ولكثرة ورودها فيه، وهي المبدعون. المبدعون في اللسان بدعه نسبه إلى البدعة، ومثله في القاموس بدعه تبديعا نسبه إلى البدعة. فالمبدع هو من نسب إلى البدعة ورمي بها، سواء كان كذلك في حقيقة الأمر أم لم يكن، والجمع مبدعون أو مبدعة. قال القاسمي رحمه الله، وذكر تخريج البخاري عمن رمي بالابتداع، وهم الذين أسميهم المبدعين بتجديد الدال المفتوحة، أي المنسوبون إلى البدعة. وإنما أصبنا هذا على تسمية الأكثرين لهم بالمبتدعين، لأني أرى أنهم ما تعمدوا البدعة لأنهم مجتهدون يبحثون عن الحق، فلو أخطأوه بعد بذل الجهد كانوا مأجورين غير ملومين، فلا يليق تسميتهم مبتدعة بل مبدعة. فهذا اصطلاح القاسمي رحمه الله في كتاب الجرح والتعديل، ولكن إطلاق لفظ المبدع في هذا البحث أعم من إطلاقه عند القاسمي، حيث إن إطلاق المبدع هنا على أصله اللغوي من النسبة إلى البدعة، سواء كانت النسبة متحققة كأن كان المرمي بالبدعة مبتدعا حقا أم لم تكن النسبة متحققة وكانت على غير وجهها والمرمي بالبدعة بريء من النسبة إليه. فالمبدعون إذن هم المرميون بالبدعة مطلقا من بحق أو بباطل. الأمر الثاني الابتداع. الابتداع مصدر ابتدع يبتدع، وهو استخراج البدعة للسلوك عليها، وابتدع أتى ببدعة. والابتداع كالاختراع والإحداث، وقد يطلق الابتداع على أمر المبتدع نفسه فيقال هذا ابتداع. التبدع، قال في اللسان تبدع أتى ببدعة، فتبدع أتى ببدعة، وتأتي أيضا بمعنى التحول من السنة إلى البدعة. قال في القاموس تبدع تحول مبتدعا، ومنه قول ابن مسعود وإياكم والتبدع. المبتدع اسم فاعل دل على الحدث وفاعله، والمراد به من وقعت منه البدعة، والجمع المبتدعون أو المبتدعة. قال ابن كثير سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره، وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. المبتدع اسم مفعول دل على الحدث ومفعوله، ويراد به الأمر المحدث بعينه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.